الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاء السابق من كلام الإمام البربهاري عن الفتنة العظيمة التي صدرت من المبتدعة تجاه أهل السنة والجماعة في قضية خلق القرآن، والتي امتحن فيها الإمام أحمد وثبته الله عز وجل فصار إماما لأهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. الشرح: قوله والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها، الشر لا ينتهي، بل يبقى الخير والشر للابتلاء والامتحان، لكن أحيانا ينتصر الحق ويظهر، وأحيانا يظهر الباطل، ولكن ظهور الباطل لا يستمر، أما الحق فإنه وإن حصل عليه ما حصل فإنه يعود بإذن الله. والله جل وعلا يقول: والعاقبة للمتقين. قال: والعاقبة للتقوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين لهم. قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. قول: واعلم أنه لم تجي زندقة قط. الزندقة هي النفاق، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فالزنادقة هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين في صدر الإسلام، يعيشون بين الناس، وإذا سنحت لهم فرصة ظهر شرهم وكشرت أنيابهم ضد الحق وأهلي، كما هو موجود في زماننا الآن. قوله: إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، يعني دهماء الناس يتبعون كل ناعق، لا يدرون أين يتجهون. أما أهل العلم أهل الرسوخ والثبات فإنهم يتبعون الحق، فلا تغتر بالكثرة، كثرة أهل الشر. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بمن على الحق ولو كان قليلا. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قالوا: فمن كان هكذا فلا دين له. الذي يتذبذب ليس له دين فهو منافق. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمذبذب هذا ليس له دين. قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهم لو اختلفوا عن جهل فإنها تهون المصيبة، ولكن اختلفوا وهم يعلمون لأنهم اتبعوا هواهم فاختلفوا، ولو اتبعوا الحق لاتفقوا واجتمعوا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كان مخالفة الحق عن جهل فهذه يرجى أنها تزول، أما إذا كانت عن علم فصعب زوالها، لأن الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل منهم. وقوله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بني إسرائيل ما اختلفوا عن جهل وإنما اختلفوا عن هوى، وكذلك من شابههم من هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الشرح قال رحمه الله واعلم أي تعلم أيها المسلم ويا طالب العلم تنبه في أن الحق يبقى ويبقى عليه من وفقه الله لاتباعه مهما كثرت الفتن ومهما حاول الأعداء أن يقضوا على الحق وأهله فإنهم لا يستطيعون ذلك لأن الله سبحانه يحميه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالحق باق وأهله باقون وإن قلوا في بعض السنين أو بعض الأوقات فإن الله عز وجل لا يضيع هذا الحق أبدا ولكن يجب على من تمسك بهذا الحق أن يصبر عليه ويصبر على ما يلقى وإلا فإن الله عز وجل لا يضيع هذا الحق أبدا بل يقيد له أنصارا وأتباعا فكن منهم. وقد ينتقل من مكان إلى مكان فإذا ترك في مكان قيد الله آخرين كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا ضمان من الله جل وعلا لبقاء هذا الحق وأنه سيقيد له من يقوم به ويحميه. فالخطر ليس على الدين أنه يضيع ولكن الخطر علينا نحن إن لم نتمسك بهذا الدين ونصبر عليه فإنه يؤخذ منا ويعطى لغيرنا فعلينا أن نخاف على أنفسنا لئلا يؤخذ منا هذا الدين ويعطى لغيرنا ونهلك. لأن الأخبار وردت بأن الدين منصور والسنة منصورة بنا أو بغيرنا فكن كيسا فطنا واجعل الله عز وجل يجعلك سبب في نصرة السنة حتى تؤجر وتسعد في الدنيا قبل الآخرة. قوله أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة عصابة يعني جماعة كما قال تعالى لا تزال طائفة تسمى طائفة وتسمى جماعة وتسمى عصابة. قوله يهديهم الله للتمسك بهذا الحق ويهدي بهم غيرهم فهم يهتدون في أنفسهم ويهدون غيرهم هذه صفة العلماء الربانيين أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بل أيضا يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرونهم به ويهدونهم إليه بمعنى أنهم يرشدونهم إليه ويوضحونه لهم. قوله ويحيي بهم السنن أي السنن النبوية بعد أن درست واندفنت فإنهم يبعثونها ويحيونها. طبعا كما لا يخفى تعلمون أن المراد بذلك سنن تركها الناس وجاءت الأجيال بعدها فلم يسمعوا عنها فاندثرت وكاد لا يسمع عنها فقيض الله عز وجل أقواما بصرهم بالسنن فبدأوا يدعون الناس إلى السنن ويعملون به حتى قال الناس أتوا بدين جديد وهو من صميم الدين. وعليه إن كنت تعلم سنة بأدلتها الشرعية وكانت أميتت في حيك وفي منطقتك فاستعن بالله عز وجل وانشرها برفق وبلين وبأدلة فإن اتهمك الناس بكل نقيصة فلا يؤثر فيك ولا يحرك فيك شعرة فأنت على الحق. يقول هذه طريقتهم أنهم يحيون السنن ويميتون البدع ويجددون هذا الدين حتى يعود كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كل فترة من الزمان يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كم تعرض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة وبالدعايات وبالتشكيك، ولكن الدين لا يزال غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه وبسنته. لم تتعد يد عليه بالتغيير، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم مش موجودة عندكم؟ كم تعرض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة، مظبوط كده؟ طيب كم تعرض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة وبالدعايات وبالتشكيك، ولكن الدين لا يزال غضا كما أنزل على محمد، ولكن الدين لا يزال غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير منه حرف واحد. موجود هذا حرف؟ وهذا من حفظ الله لهم. كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان، فكانوا يضيعون كتابهم ويدخل فيه التغيير والتبديل والتحريف كما حصل للتوراة والإنجيل، إلا أن الله تكفل هو سبحانه بحفظ هذا القرآن، فلا يجرؤ أحد أن يغير منه حرفا واحدا. وهذا من نعمة الله على هذه الأمة. طبعا شيخنا يتكلم في شرح كتاب، فمن الممكن أن يقتصر على الوارد ولا يتوسع لضيق المقام. وعليه نقول إذا كان الله عز وجل أخبرنا بأنه حفظ الكتاب فلا شك قيد أنملة أن السنة أيضا قد حفظت، لأن السنة فيها بيان لكثير من القرآن. فإذا حفظ القرآن ولم يحفظ ما بينه عاد عدم الحفظ على القرآن. واضح يا إخوانا؟ وهذا يشهد له الواقع بلا نزاع. فكم من أقوام كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ففضحهم ربنا عز وجل وأظهر عوارهم على أيدي أهل العلم الذين قيدهم الله للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وما اختلف فيه أي في هذا الدين أو في هذا الكتاب، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهم لم يختلفوا لأجل خفاء الحق عليهم والبحث عن الحق، وإنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم على بعض وبسبب الأهواء. هذا هو السبب في تفرقهم واختلافهم، الأهواء وحب الظهور، ولم يختلفوا عن جهل أو عن خفاء في الحق. فهذا فيه إقامة الحد عليهم في أنهم جاءهم الحق ولكنهم لم يلتفتوا إليه، وإنما يتبعون أهواءهم وأغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. فهذه الآية فيها ذم الاختلاف، وأن الواجب أن نجتمع على كتاب الله، وفيها ذم اتباع الهوى ورغبات النفوس، وأن الواجب على المسلم أن يكون اتباعه للحق، وإن خالف الحق هواه يتبع الحق ولو خالف هواه. لأن الأمم السابقة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم فإما أن يقتلوا رسولهم وإما أن يكذبوا، هذه طريقة الأمم السابقة الهالكة. فالواجب علينا الاجتماع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولو خالف أهواءنا، فإن هذا من مصلحتنا واتباعنا لأهوائنا من مضرتنا. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قوله فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أتوا من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدي بعضهم على بعض واتباع أهوائه، ليس لخفاء في الحق لكنهم لا يريدون الحق. ثم استثنى فقال: فهدى الله الذين آمنوا، هؤلاء هم أتباع الأنبياء وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وهم أهل الحق. فدل على أن هذا يحتاج إلى إيمان، لكن هدايته يضعها في من يستحقه وهم أهل الإيمان ومحبة الحق، فإن الله يهديهم بإيمانهم ومحبتهم للحق. فدل هذا على أن الهداية لها سبب وهو الإيمان ومحبة الحق والبحث عنه. قوله: ولا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث اشتهر بألفاظ وروايات كثيرة في لفظ لا تزال عصابة وهي الجماعة، وفي لفظ طائفة على الحق ظاهرين أي منتصرين على غيرهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى في آخر الزمان، يعني قرب قيام الساعة حين تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض مؤمن ولا يبقى إلا أهل الكفر والشرك، ثم تقوم عليهم الساعة. فالساعة لا تقوم على المؤمنين وإنما تقوم على الكفار. قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله. فلا تقوم الساعة على مؤمن وإنما تقوم على الكفار والمشركين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم يا رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. هذا الذي يعني تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وقلنا يا أخوانا احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم، سواء علم عندهم أو يوزعون الكتب لا تغتر، ولكن انظر إلى مدى استجابتهم وتمسكهم بالعلم الذي ينشرون أو بالكتب التي يوزعونها، إياك أن تغتر. قوله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. العلم ليس بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب، العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل ولو كان العلم قليلا. فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه. فاليهود فيهم علماء فيهم أحبار، ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. فليس القصد كثرة العلم وكثرة المطالعات، المقصود العمل، هذا هو المقصود بالعلم، وهذا هو طريق المنعم عليهم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهم أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم، وهم أهل العلم بدون عمل، ولا الضالين وهم أهل العمل بدون علم. فالعلم لا ينفع إلا مع العمل، والعمل لا ينفع إلا مع العلم، فلا بد من اجتماع العلم والعمل، وهذا طريق المنعم عليه. وقوله: إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن، وإن كان قليل المحصول في العلم، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل، فهذا لا فائدة فيه. العلم إنما يكثر ويسكو وينمو مع العمل الصالح، أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين: علماء باللسان فقط، علماء باللسان والقلب، وهم أهل الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية هما العلم الصحيح، أما علم اللسان بدون خشية فهذا هو علم المنافقين، نسأل الله العافية، اللهم أمين. قوله: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنة. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه عمله. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمله مردود عليه، لأنه يعمل عملا ليس لم يشرعه الله ولا رسوله، فالله لا يقبله. ومن ثم قال العلماء عن العمل: لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بترك البدع والمحدثات. طبعا كما تعلمون هذان الشرطان هما الشروط العامة لقبول أي عمل صالح، يعني أي عمل يتقرب به العبد إلى الله لابد ابتداء من توفر هذين الشرطين، بعد ذلك شروط خاصة وهي تختلف من عبادة إلى عبادة. فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل، ولا يصح إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وإن كان كثير العلم والكتب، ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه، ولو كان غزير العلم متبحرا إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل بقول فلان وفلان، فإن علمه لا فائدة فيه وكتبه لا يستفيد منها. قال تعالى في اليهودي: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تارك للعمل أو مبتدع هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها. قال المؤلف رحمه الله: فضع مرة بده نص ساعة؟ قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حدة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. الشرح: قال واعلم رحمك الله، كل جملة يصدرها بقوله اعلم من أجل الانتباه لأنها مهمة. قوله: من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حدة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. فالدين ليس بالرأي، الدين إنما هو بالاتباع، ليس الدين بالرأي ولا بالقياس، والمراد القياس الفاسد لا القياس الصحيح. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار، إنما هو بالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المرسل، هذا هو الدين. قوله وقياسه المراد القياس الباطل، أما القياس الصحيح المبني على العلة فهذا من أصول الأدلة، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين اكتب جنبها كده: باعتبار مصدرها، علة منصوصة وعلة مستنبطة. قوله وتأويله المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم اكتب، وهو التحريف. قوله ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والتكلف والقول في الدين بلا حجة. قال المؤلف رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. قوله والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله ما جاء من عند الله في القرآن، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة كلاهما وحي من الله جل وعلا. القرآن وحي من عن الله، والسنة وحي من الله كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن يسمى بالوحي الأول، والسنة الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن ومبينة للقرآن، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الرسول يبين القرآن بسنته وعمله وقوله. والمراد بالسنة في اللغة الطريقة، والمراد بها هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند المحدثين. وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. يبقى بناء على ذلك لما نسمع قول أحد الأئمة سئل عن شيء قال هذا من السنة، فلا بد أن نراعي أطلق كلمة السنة بأي اعتبار، لأن هذا من الخلط. يسأل بعض المشايخ عن شيء من واجبات الإسلام ومن فرائضه، فيفتي الشيخ بأنها سنة، فيظن الناس أنها سنة عند اصطلاح الفقهاء، والصواب غير ذلك. قوله والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق. وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة. فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا، ولو كان الناس كلهم على خلافه. ليس المربي الجماعة الكسر، المربي الجماعة من كانوا على الحق ولكانوا طائفة يسيرة. اكتب عندك قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لا الصواب علي ماشي اللي هو نعم قال ابن مسعود والجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. قال المؤلف رحمه الله ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، عليكم بدينكم العتيق. الشرح قوله ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلها. من ثبت على هذه الأصول العظيمة على القرآن وعلى السنة وعلى ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع على الحق فإنه يفلج أهل الباطل، يعني يخصمهم ويكون معه الحق دونهم ولو كانوا كثيرين. قوله واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، من كان على الكتاب والسنة وما جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا. وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان، لأنهم ليس عندهم إلا شبهات وتزييف. قوله استفترق أمتي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير، يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على مصيرة، فأخبرهم أنه سيحصل اختلاف ويحصل تفرق لأجل أن إذا حدث هذا أن يكونوا على بصيرة وأن يأخذوا حذرهم، ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين ولا يزهدوا في الحق. فهذا من نصحه للأمة صلى الله عليه وسلم. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده، ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي النجاة من الفتن والعصمة من الافتراق والضلال. ثم أيضا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا كما تعلمون كلها في النار ليست على سبيل التخليد، بل التخليد يؤخذ من أحاديث أو من أدلة أخرى، وهذا الأمر هو الذي يتشدق به المبتدع في الوقت الحاضر. إذا قلنا أن فرقة فلانية من 72 أو أن فلانا من 72، يقوم المبتدع ويقول هؤلاء يكفرون الناس ويحكمون عليهم بالخلود في النار، وهذا من التضليل ومن التلبيس. وإياك ثم إياك أن يحملك ما تسمع من هؤلاء أن تترك بيان الحق، فاصدع بالحق، والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن ينجيك من مكره. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من النار يوم القيامة، ومن كان على ما كان عليه وصحابته الكرام فهذا هو المنجاة من الفتن والافتراق. فالاثنتان وسبعون فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخولهم النار يختلف، فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار مخلدا فيها، ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم، وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو معصية، كل بحسبه. قوله فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل، بيّن لنا المستقبل الذي أطلعه الله عليه من أجل أن نكون على بصيرة، وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق فإننا نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه، فلا نجاة إلا بذلك أبدا. قوله والمنار مستنير، كانوا من عاداتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون، ويوضع هذا في البحار من أجل أن تهتدي السفن. ومنار الإسلام هو الكتاب والسنة، فمن صار على هذا المنار نجا، ومن ترك هذا المنار هلك، إما في بر وإما في بحر لأنه في متاهات. فهذا مثل واضح للتمسك بالحق. قال قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع. التعمق والتنطع هما الغلو والتشدد في الدين. اكتب عندك وضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. يقول مثل الذين يقول أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول أنا أصلي ولا أنام، والذي يقول أنا لا أتزوج النساء ويتبتل. هذا تشدد وتنطع رده النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب على من قاله، وبين أنه جاء بالوسط يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء. فمن رغب عن هذه السنة فإنه تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين وأمر بالتوسط وضرب لذلك مثلا بسنتي وما هو عليه. قوله عليكم بدينكم العتيق، العتيق يعني القديم، يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن نترك المحدثات ونأخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس وإن كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل، وأنها ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها أبدا. هذا هو معنى العتيق، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ونترك المحدثات والتجديدات المبتكرة التي يتراءى لأصحابها أنها خير وهي ليست بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ به، وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.